بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الخامس من دروس شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لطالبات العلم في دار الحديث في مركز السلام العلمي بالحديدة. ونحن اليوم في يوم الأربعاء في 18 من شهر ربيع الأول لعام 34,400 من الهجرة. وصلنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله في المنظومة: ومودة القربى بها أتوسل، ومودة القربى بها أتوسل. الشرح: مودة أي محبة، مودة أي محبة، والقربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بمحبة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، المأمور بها في قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا: من هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. فمنهم من قال أن أهل بيت النبي هم أزواجه وذريته وبنو هاشم وبنو عبد المطلب ومواليهم، هذا القول الأول. قال: أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم أزواجه وذريته وبنو هاشم وبنو عبد المطلب ومواليهم، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: أزواجه ليسوا من أهل بيته، وإنما فقط القرابة غير الزوجات. وقال فريق آخر أنهم قريش، هذين لهم قرابة النبي قريش، كل من كان من قريش. وقول رابع منهم من قال أن آل محمد هم الأتقياء من أمته، كل تقي كل مستقيم كل موحد، هذا من آل محمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. نعود الآن للقول الراجح: أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، القول الراجح أنهم يدخلون في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى بعد أن أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسمى زوجات النبي من أهل البيت. وقول الملائكة لسارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. سارة زوجة إبراهيم فسماها من أهل البيت، ولأنه استثنى امرأة لوط من آل لوط عليه الصلاة والسلام في قوله: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته الآية، فدل على دخولها في الآل. هذا بالنسبة للزوجات. وأما آل المطلب، آل المطلب فقد جاء في رواية عن الإمام أحمد أنهم منهم من آل البيت، وهو قول الإمام الشافعي أيضا، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك أن آل المطلب لا يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية عن الإمام أحمد أيضا. والقول الراجح في المسألة أن بنو عبد المطلب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنو عبد المطلب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. هذا هو الشاهد، شيء واحد، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، رواه البخاري والنسائي وغيرهما. ويدخل في آل البيت بنو هاشم بن عبد مناف، هم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، كل هؤلاء من بني هاشم وهم من آل البيت، آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. جاء ذلك في صحيح مسلم، وجاء أوضح في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خم، بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد، ومن أهل بيته يا زيد؟ راوي الحديث زيد يسأل هذا السؤال من حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من حرم أو حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما الموالي فلما جاء عن مهران مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، ومولى القوم منهم. رواه أحمد وصححه الألباني. ومولى القوم منهم، فمولى القوم من آل البيت، فيصبح آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم أزواجه وذريته وبنو هاشم وبن المطلب ومواليهم. هذا ومودة القربى بها أتوسل، القربى هؤلاء جميعا. فشيخ الإسلام يتوسل إلى الله بمحبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الصلحاء المراد بمودة القربة القرابة الذين هم يعني دخلوا في الإسلام وأسلموا مؤمنين. أما قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الكفار كأبي لهب وغيره فلا، وإنما الحب والمودة والولاء لآل بيته من المؤمنين. قوله بها أي بمحبة أهل البيت كلهم. أتوسل أي أتقرب إلى الله تعالى بحبهم، توسل أي أتقرب إلى الله تعالى بحبهم، وقيل أتوسل أي أتشفع، أي أتشفع. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قاعدة في ذلك تتضمن فصل الخطاب في هذه المسألة. وكيف لا تكون مودتهم وسيلة، بل هي أعظم الوسائل، لأنهم أهل بيت حبهم إيمان وبغضهم نفاق. توسل شيخ الإسلام رحمه الله بمحبة قرابة النبي، لأن محبتهم قربة لله عز وجل، فهي من الأعمال الصالحة، وهذا من التوسل المشروع، كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم أو انطبقت على غارهم صخرة، وستأتي. ولا يفهم من توسل الناظم أنه توسل بذوات أصحاب النبي، لا لا، ولا بجاههم لا، ولا بحقهم لا، لأن هذا توسل ممنوع. لماذا؟ لأن التوسل ينقسم إلى قسمين، توسل نوعان، توسل مشروع وتوسل ممنوع، توسل صحيح وتوسل فاسد، توسل جائز وتوسل محرم، توسل تتقرب به إلى الله وتوسل تبتعد به من الله. أولا التوسل المشروع، أولا التوسل إيش؟ المشروع. هو أنواع، أنواع، مثل التوسل بتوحيد الله تعالى، تتوسل إلى الله بالتوحيد، كما جاء في قول يونس عليه الصلاة والسلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتوسل إلى الله بالتوحيد. كذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. وفي الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بالصفة. وهذا كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام إذا كربه أمر، كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بإسناد صحيح. التوسل أيضا إلى الله بالأعمال الصالحة، هذا من التوسل المشروع، كما في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل الوسيلة: أحدهم توسل إلى الله بكمال بره، والآخر توسل إلى الله بكمال عفته، والثالث توسل إلى الله بكمال أمانته. أو بهذا المعنى، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. كذلك التوسل إلى الله بإظهار الضعف والفقر، وبعضهم يسميه يعني بإظهار الحال أو بذكر الحال، التوسل إلى الله بذكر الحال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بذكر الحال. قال أيوب: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا التوسل إلى الله بذكر الحال، أو يسمى بإظهار الضعف والفقر والحاجة بهذا وهذا. كذلك التوسل إلى الله عز وجل بالاعتراف بالذنوب والخطايا، بالاعتراف بالذنوب والخطايا وإظهار التوبة والإنابة. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أو يسمى بذكر الحال يلحق أيضا بالأول. والتوسل أيضا بدعاء الصالحين هذا توسل مشروع، كما فعل عمر رضي الله عنه حينما طلب من العباس رضي الله عنه الدعاء وخرج يستسقي به وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. رواه البخاري. لاحظوا، توسل بدعاء وهو حي، ما ذهبوا إلى قبره، ما ذهبوا إلى قبر رسول الله في المدينة وهم صلوا صلاة الإسقاء في المدينة، وما ذهبوا قالوا: يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله ادعو لنا، يا رسول الله الغيث، يا رسول الله المطر. لا، لما ذهبوا إلى عمه الحي وطلبوا منه أن يدعو لهم. لا بأس أن تطلب من الإنسان المؤمن الصالح الدعاء، لا بأس بذلك، كما فعل عمر أيضا مع أويس. وقد ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله في كتاب المسألة وفي غيره أكثر من 19 دليلا في جواز طلب الدعاء من الآخرين من الصالحين، لا بأس بذلك. وكذلك التوسل إلى الله بفعل الله السابق، تتوسل إلى الله بفعل الله السابق، يعني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا نتوسل إلى الله بفعل الله السابق، وهو: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صلي على محمد وعلى آل محمد. فنتوسل إلى الله بفعل الله السابق. وهذا النوع من التوسل الذي هو بدعاء الصالحين قلت لا يشرع إلا في حال حياة الداعي لا بعد موته. ثم التوسل الممنوع، التوسل بدعاء الميت، هذا توسل ممنوع، أو بشفاعته، لا يجوز لعدم قدرته على ذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يذهبوا إلى قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه شيئا، ولو كان جائزا ما تركوه. كذلك التوسل بذات أو بجاه النبي، بذات أو بجاه النبي أو غير هذا غير مشروع، لأن العبادة توقيفية ولا دليل على جواز ذلك، والتوسل عبادة، والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. التوسل أيضا رقم 3 بحق المخلوق، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الله ليس عليه حق لأحد، لأن عطاءه تفضلا منه ومنه سبحانه ما نقول بحق فلان، بحق الولي الفلاني وبحق العالم الفلاني، اسقنا ارحمنا اغفر لنا، هذا لا يجوز، هذا توسل غير مشروع. فانظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذين كفروه الروافض، كفروه لأنه يطعن في آل البيت. سبحان الله، لقد عقد فصولا في الواسطية في فضل وفضائل أهل البيت، عقد فصولا في العقيدة الواسطية في فضل أهل البيت وآل البيت وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتقرب إلى الله ويتوسل إلى الله بحبهم الحب الشرعي. فآل البيت نحبهم حب الإيمان والإسلام، وحب القرابة لهم حبان، الحب رقم 1 حب الإيمان والإسلام، والحب الثاني حب القرابة. وأهل السنة وسط بين النواصب والرافضة، النواصب الذين ناصبوا العداء لعلي رضي الله عنه وللصحابة الكرام ولآل البيت، وكل من أثنوا عليه الرافضة عادوه الناصبة، كل من أثنوا عليه الرافضة عادوه الناصبة. فهؤلاء نصبوا العداء لآل بيت النبي وهم النواصب، فرقة مبتدعة. والرافضة تكلموا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكفروهم وعبدوا آل البيت، غلوا فيهم. وأما أهل السنة فهم وسط وعدل ولله الحمد، فنحب الصحابة ونحب آل البيت رضي الله عن الصحابة وعن آل بيت رسول الله وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا، نحبهم الحب الشرعي. ومودة القربى بها أتوسل. مودة يعني محبة، القربى يعني قرابة الرسول، أتوسل إلى الله بحبهم. فهذا من الأعمال الصالحة، محبة الصحابة ومحبة أهل البيت قربة نتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.